بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، فإن الإسلام بني على أركان خمسة، ولا يستقيم إيمان المسلم إلا بإقامة هذه الأركان، والخلل في واحد منها يعني أن هناك خللا في إيمان المرء. وقد حصرت هذه الأركان في حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والركن والزكاة ركن بهذه النصوص، بهذا النص من أركان الإسلام. فمن كان عنده مال بلغ النصاب، مال زكوي يعني مما تجب فيه الزكاة، وحال عليه الحول فلا يؤخره ولا يؤجله ولا يمنعه عن الفقراء، ولا يمنعه عن الفقراء، لأن هذا حق لله، ثم هو فيه أيضا حق للفقراء. ولا بد من المسلم ليكتمل إيمانه أن يطبق الأركان، لأن دينه قائم على هذه الأركان، والركن ما قام الشيء عليه واستقام، وكل بناء له أعمدة وأركان. فلما يهدم المسلم أركان الإيمان وأركان الإسلام عنده، يعني يهدم دينه. وكيف يهدمها؟ أن لا يطبقها، أن لا يعمل بها، أو أن لا يعترف بها، فهو بهذا يهدم أركان دينه، فلا يبقى له دين. ومن طبق أركان الإسلام، كلما طبق ركنا لا شك أن إيمانه أفضل وأحسن وأقوى، ويوم القيامة يلقى الله وهو في وضع أفضل. كلما طبق المسلم ركنا كان في وضع أفضل، طبق ركن الإيمان هو إذا المسلم ركن الإسلام، طبق الشهادتين وعمل بما فيهما وما حولها من شروط، فحينئذ هو أحسن إيمانا. ثم إذا جاء يوم القيامة وقد أدى الصلاة فهذا طيب، وإذا جاء وقد أدى الصلاة والزكاة هذه درجة أفضل، وإذا جاء وقد أدى الزكاة والصلاة والصيام لا شك هذا الأرقى، ولو جاء وقد أدى الزكاة والصلاة والصيام والحج والشهادتين فهذا قد أدى الأركان وبريت ذمته، فيلقى الله على خير حال. فلا بد ينتبه المسلم لمثل هذا. وبالإضافة إلى أن الزكاة سبب من أسباب دخول الجنة، ومنعها سبب من أسباب عذاب النار وعذاب القبر. فالبرزخ لا يمهل تارك الزكاة، حتى في البرزخ يعذب مثل تارك الصلاة، ويوم القيامة يلقاه عذاب أشد لأنه منع الزكاة. وميزة الزكاة أن فيها حقين: حق لله وحق للفقراء. ولذلك إذن الزكاة من أسباب دخول الجنة، أو منعها من أسباب دخول النار، فأداؤها من أسباب دخول الجنة، والسبب كما بينت أنها بأدائها أنه بأدائها يكون المسلم أكمل ركنا فارتقى عند ربه. وهي أيضا سبب لدخول الجنة، جاء في ذلك حديث مخصوص، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وعن معاذ بن جبل قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فلو تأملنا كم من حديث يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب دخول الجنة، فلما يذكر الأسباب يذكر معها أداء الزكاة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الأعرابي: والذي نفسي بيد، لا أزيد على هذا ولا أنقص، ولا أنقص منه. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الشرع أيضا رتب على الزكاة أمور، ورتب أيضا على أمور منها الزكاة: من أداها نال منزلة عالية في الجنة، بل وصلت إلى منزلة الصديقين والشهداء، كما في حديث عمرو بن مرة قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وقمته، وآتيت الزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. وكما رغب الشرع في الزكاة وبين أنها سبب من أسباب دخول الجنة، فأيضا حذر الشرع وبين أنها سبب، أن منعها سبب من أسباب العذاب، العذاب يوم القيامة، العذاب في البرزخ، العذاب في النار والعياذ بالله. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقطع بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار، يعني ثعبان شجاعا من نار، فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وأيضا عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه، أي يطوق عنق صاحب المال، فكأن ماله تحول إلى يعني ثعبان يؤذيه، لأنه ادخره ما أدى حقه، فتحول إلى أموال إلى ثعبان يؤذيه. وأي ثعبان؟ شجاع أقرع، يعني يقولون هو أقرع الذي سقط شعر رأسه من قوة السم الذي فيه، من قوة السم اللي في بدن الثعبان حتى سقط الشعر رأسه. فيقول: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك. فهذه بعض النصوص التي تحث على أداء الزكاة وتبين قدر الزكاة ومكانتها، وأنها ركن من أركان الإسلام، وأن تركها أمر خطير. ثم أخيرا ليعلم المسلم أنك إذا لم تزكي فلمن تترك المال؟ تترك لغيرك يستمتع به، قد يذكرونك وقد لا يذكرونك بعد موتك، وقد يؤدون لك شيئا وقد لا يؤدون. فطالما أنك بخير وعافية اعمل لآخرتك، ابني لآخرتك، حاول أن تؤدي الحق الذي عليك، خاصة الزكاة موضوعها دقيق خطير، حاول أن تؤدي الزكاة الذي عليك، الحق الذي عليك، وتبني لآخرتك دارا ومنزلا ومكانة، وتفرح يوم القيامة بما ترى من عمل في صحيفة عملك. وإذا جمعت المال ولم تؤدي حقه فإنك تجمع لنفسك أسباب الهلاك وأسباب النار، فأدي منها حقها ولن ينقص من المال شيء. لا يوجد إنسان زكى وماله يعني تلف، أو بنقول ماله نقص، لابد الله عز وجل يعوضه ويعطيه البدل، إما في ماله، إما في صحته، إما في بدنه، وإما في نفسه، وإما في عياله وأهله. الله عز وجل كريم عظيم، يجازي بالإحسان ويجازي بأضعاف مضاعفة. فلا يبخل الإنسان ويظن إذا زكى أن ماله ينقص، أبدا لا ينقص إن شاء الله، بل إن الله عز وجل يعطيه ويعوضه. وإذا كان العبد الفقير، الإنسان مهما بلغ من المال والجاه فهو عبد لله، يملك ما ملكه بفضل الله. إذا كان هذا العبد الفقير الذي أعطاه الله المال صار كريما فزكى، الله أكرم وأكرم وأعظم، فيعوض العبد ولا يتخلى عنه. والله تعالى.